أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في المقدمة أشكر الإخوة القائمين على هذه الندوة لإتاحة هذه الفرصة للقاء والحديث دقائق معكم. في الواقع أن الآية المباركة تشتمل على أبحاث عديدة ومفصلة، ومن الواضح أن هذا الوقت لا يسع لأن نقف عند جميع هذه الأبحاث. تقريبا في كل كلمة من هذه الآية المباركة يوجد بحث تفصيلي لعلماء الكلام والتفسير، من قبيل أنه ما هو الحاجة إلى الابتلاء في الآية المباركة؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطي مقاما لأحد يبتليه، ألم يكن هو يعرف كل إنسان بما سيؤول إليه؟ فما هي الحاجة إلى الابتلاء مع علمنا واعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى واقف على حقيقة كل إنسان قبل أن يوجد في هذا العالم، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة؟ إذن فما هي الحاجة إلى أن يبتلي أحدا حتى يعطيه؟ بل يعطي كل واحد بما يستحق من غير حاجة إلى ابتلاء. هذا بحث أساسي، وهو بحث الابتلاء في القرآن، ولماذا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي؟ فهل أن هذا الابتلاء ناشئ من عدم علمه، أو أن هذا الابتلاء منشأه شيء آخر؟ هذا بحث في الآية. البحث الثاني في الآية أنه ما هي تلك الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم الخليل؟ بحث مفصل بين علماء التفسير أن تلك الكلمات ما هي. البحث الثالث في الآية المباركة فأتمهن، ما هو وجه الإتمام وما هو المراد من الإتمام في الآية المباركة؟ والضمير على من يعود؟ أتمهن أي أن الله أتم الابتلاء، أو أن إبراهيم أتم الكلمات بعد الابتلاء؟ الضمير في أتمهن يعود على من؟ هل يعود على الله سبحانه وتعالى أو يعود على إبراهيم الخليل؟ بحث آخر في الآية المباركة أن الآية قالت إني جاعلك للناس إماما. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن عندما يعبر الله عن فعل يقوم به تارة يعبر بإنا وأخرى يعبر بإني. في هذه الآية المباركة قالت إني جاعلك للناس إماما، أو إني جاعل في الأرض خليفة، ولكنه عندما نأتي إلى قوله في آيات أخرى نجد يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر. لماذا أن الآيات مرة تعبر عن الحق سبحانه وتعالى بإنا ومرة تعبر عنه بإني؟ هل الفرق لغوي محض للتعظيم وعدم التعظيم، أو هناك جهة أخرى في الأبحاث التفسيرية؟ هذا بحث أيضا في الآية المباركة. البحث الآخر في الآية ما هو المراد من الجعل في الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، إني جاعل في الأرض خليفة، ما هو المراد من الجعل في القرآن الكريم؟ بحث آخر وهو لعله من أهم الأبحاث القرآنية، وهو أنه ما هو المراد من الإمامة التي جعلت لإبراهيم في هذه الآية المباركة؟ إني جاعلك للناس إماما، ما هي الإمامة؟ هل المراد من الإمامة هنا هي الإمامة السياسية والخلافة كما نصطلح عليها في علم الكلام، أو المراد من الإمامة هي الإمامة الدينية، أو المراد من ذلك إمامة أوسع من الإمامة السياسية والدينية، هي إمامة ملكوتية، وباصطلاح آخر هي إمامة وجودية وراء الإمامة السياسية ووراء الإمامة الدينية. ما هو المراد من الإمامة التي أعطيت لإبراهيم الخليل وقد بلغ مقام الخلة والنبوة، مقام بلغه بعد أن كان نبيا من أنبياء أولي العزم، مقام بلغه بعد أن كان خليلا لله سبحانه وتعالى؟ ثم ما هو المراد من قوله تعالى عهدي، قل لا ينال عهدي الظالمين؟ ما هو المراد من العهد الذي أشارت إليه الآية المباركة؟ وبحث أخير في الآية، وهو أنه ما هو المراد من الظالم في الآية المباركة بحسب الاصطلاح القرآني؟ تجدون بأنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نستوعب جميع هذه الأبحاث في هذه الدقائق، وقد عين لنا وقت لا يتجاوز 45 دقيقة. من الواضح أنه لا يمكن أن نقف على كل هذه الأبحاث في 45 دقيقة. من هنا سوف أحاول بنحو الإجمال والاختصار بقدر ما يسع الوقت أن أقف على بعض مفردات هذه الأبحاث التي أشرت إليها. البحث الأول الذي ينبغي الوقوف عنده أن الآية المباركة افترضت أن الإمامة ليست بالشورى، وإنما هي بجعل من الله سبحانه وتعالى. وهذه واحدة من أهم المسائل التي وقع فيها الكلام بين علماء المسلمين بعد رسول الله وإلى يومنا هذا، ولعله سيستمر البحث عن هذه القضية والمسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي أن الإمامة بعد رسول الله هل هي بالشورى أو هي بالنص من الله سبحانه وتعالى؟ واضح من الآية المباركة بأن الإمامة التي أعطيت لإبراهيم هي إمامة مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى، إني جاعلك للناس إماما. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذن ماذا نفعل بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم؟ كيف نجمع بين قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما وبين قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم؟ لعله في الوهلة الأولى قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يمكن الجمع بين الآيتين، أن الإمامة في النتيجة أمر مرتبط بأهل الحل والعقد، أو أنها مجعولة ومنصوبة ومنصوصة من قبل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بنحو الإجمال أقول في جملة مختصرة، وهو أنه لا بد أن نعرف من هذه الآية المباركة وما يناظر هذه الآية أن الإمامة هي أمر الناس أو هي أمر الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى لا بد أن نعرف أن الإمامة بحسب الاصطلاح القرآني هي عهد بين الإمام وبين الناس، عقد اجتماعي، أو أن الإمامة هي عهد بين الله وبين الإمام. فإذا قلنا أن الإمامة أمر يرتبط بالناس ومن شؤون الناس، من الواضح القرآن الكريم يقول وأمرهم، يعني الناس شورى بينهم، والإمامة أمر من أمور الناس، فتكون ماذا؟ فتكون شورى بينهم. إذا افترضنا أن الإمامة أمر بين الناس وبين الإمام كما يعبر عنه في اللغة الحديثة بعقد اجتماعي بين القائد، بين المسؤول وبين الأمة، إذا كان الأمر كذلك من الواضح أن آية الشورى تكون شاملة للإمامة، لأن الآية تقول وأمرهم شورى بينهم، والمفروض أن الإمامة أمر ماذا؟ أمر الناس، فتكون شورى بينهم. أما إذا قلنا أن الإمامة ليست أمرا وعقدا وعهدا بين الإمام وبين الناس، وإنما هي عهد وأمر وشأن يرتبط بين الإمام وبين الله سبحانه وتعالى، عند ذلك لا معنى لأن تقول آية الشورى تشمل ماذا؟ تشمل الإمامة، لأن الآية تقول وأمرهم شورى بينهم، والمفروض أن الإمامة أمرهم أم أمر الله؟ من الواضح بناء على هذه النظرية وهذا الاتجاه أن الإمامة ليست أمر بين الناس وبين الإمام، بل هي ماذا؟ بل هي أمر وشأن وعهد بين الله وبين الإمام. فستعالوا معنا إلى هذه الآية المباركة لتجدوا كيف أن هناك نص على هذا الاتجاه الثاني. قالت الآية إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وباتفاق جميع المفسرين أن المراد من العهد الذي نسبته الآية إلى الله، المراد من العهد هو ماذا؟ هو الإمامة، يعني لا ينال عهدي الذي هو الإمامة. إذن الإمامة ليست تعهدا وعهدا وعقدا بين الناس وبين الإمام، بل الإمامة عقد وعهد بين من؟ بين الله وبين الإمام. إذا كان الأمر كذلك بعد آية الشورى تكون شاملة أو لا تكون شاملة؟ لا أتصور كما يقولون أن القضية سالبة بانتفاء الموضوع خارج تخصصا، لأن الآية أي آية الشورى تقول ما هو شأن من شؤون الناس الله جعله شورى بينهم، أما ما هو شأن الله وعهد الله أيضا الآية جعلته شورى أو لم تجعله شورى؟ لم تجعله شورى. إذن استناد جملة من علماء الكلام وجملة من الكتاب المعاصرين والمحدثين إلى هذه الآية المباركة لإثبات أن القرآن يؤمن بنظرية الشورى في الإمامة كلام لم يقم على أساس قرآني صحيح، لأن هؤلاء تصوروا أن الإمامة عهد بين الناس وبين الإمام، مع أن القرآن لا يقبل أن الإمامة التي جعلت لإبراهيم، أنا لا أتكلم في الإمامة غير القرآنية، في الإمامة غير القرآنية لها حديث آخر، أتكلم عن هذه الإمامة التي جعلت لإبراهيم الخليل. إذن على هذا الأساس تستطيع أن نقول في جملة واضحة من أن آية الشورى لا يمكنها أن تقف لتبين لنا أن الإمامة بالشورى، بل آية سورة البقرة تبين لنا أن الإمامة تحتاج إلى جعل من الله سبحانه وتعالى. نفس هذا النص ونفس هذا البيان جاء في الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أيضا في الرسالة جاء عنوان ماذا؟ عنوان الجعل. في الإمامة أيضا جاء عنوان ماذا؟ عنوان الجعل. إذن كما أن النبوة تحتاج إلى جعل ونصب ونص من الله سبحانه وتعالى، كذلك الإمامة بحسب صريح الآية المباركة تحتاج إلى جعل من الله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى سؤال، وهو لماذا أن الإمامة تحتاج إلى جعل؟ ما هي الخصوصية الموجودة في الإمام التي أدت بالإمامة إلى أن تكون مجعولة لا أنها متروكة لأهل الحل والعقد؟ لعله في النقطة الثانية سوف أشير إلى هذه النقطة. البحث الثاني في الآية المباركة، هذا البحث من الأبحاث الأساسية. طبعا في البحث الأول اتضح أنه واحدة من ثوابت الإمامة عندنا وواحدة من أركان الإمامة عندنا أن الإمامة عندنا بالنص، أما في الاتجاه المقابل أن الإمامة لا تحتاج إلى نص وإنما هي شورى بين المسلمين. وهذه من أهم الفوارق بين الاتجاهين، بين أتباع مدرسة أهل البيت وبين أتباع الاتجاهات الأخرى. البحث الثاني وهو أن هذه الآية المباركة بيّنت لنا أن هذا المقام إنما انتهى إليه إبراهيم الخليل بعد نبوته، وهذا إن دل على شيء فإنما يكشف لنا أن هذا المقام كان مقاما أثمى من مقام النبوة التي انتهى إليها إبراهيم الخليل. وبعبارة أخرى أن إبراهيم الخليل بعد أن بلغ النبوة وصار نبيا من أنبياء أولي العزم، ولكنه بعد لم يكن ماذا؟ لم يكن إماما، إلا بعد أن اجتاز مجموعة من الابتلاءات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، عند ذلك استحق ماذا؟ استحق مقام الإمامة عند الله سبحانه وتعالى. عند ذلك قال الله له: إني جاعلك للناس إماما. والدليل على أنه كان نبيا قبل أن يبلغ الإمامة أنه من الواضح أن الخطاب في الآية إلى إبراهيم قال: إني جاعلك للناس إماما. وإذا كان مخاطبا يعني كان نبيا قبل ذلك أو لم يكن، من الواضح كان قد بلغ النبوة قبل الإمامة ثم بلغ مقام الإمامة. وهذه نقطة أساسية ومركزية في فهم ما هو المراد من الإمامة بحسب الاصطلاح القرآني. بحسب الاصطلاح القرآني نحن عندما نطلق الإمامة يتصور البعض أننا عندما نقول إمام يعني مرادنا الخلافة بعد رسول الله. لا يا أخي، ليس المراد من الإمامة يعني الخلافة بعد رسول الله. لا، الإمامة التي يقول عنها القرآن: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ليست الإمامة فيها هي الإمامة السياسية، هي خلافة رسول الله. الإمامة التي تقول عنها الآية المباركة: إني جاعلك للناس إماما، ليست هذه الإمامة هي الإمامة الدينية. فلماذا أقول ليست؟ باعتبار أنه النبي إبراهيم كان نبيا من أنبياء العزم، يعني لم تكن عنده إمامة دينية ومرجعية دينية للناس، لم تكن له إمامة سياسية. من الواضح أن هذه كانت من الأمور الحاصلة له بمجرد مقام النبوة. بعض المفسرين يقولون أن المراد من الإمامة يعني جعلناك قدوة حسنة، أسوة حسنة، هذا أيضا تحصيل للحاصل. لماذا؟ باعتبار أنه عندما يبلغ الإنسان المقام النبوة بل يبلغ مقام أولي العزمية، كيف يعقل أنه لم يبلغ مقام أنه قدوة وأسوة للناس؟ إذن ما هو هذا المقام الذي انتهى إليه إبراهيم في أخريات حياته في شيخوخته؟ الروايات عندما نرجع إليها صريحة في هذا المعنى. أنا أقرأ لك رواية أو روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 196، الرواية في باب طبقات الأنبياء، قال الإمام الصادق، الرواية عن زيد الشحام، وهي رواية مقبولة بل صحيحة سندا على بعض المباني لأن فيها محمد بن سنان على أي الأحوال. قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. التفت، لو أردنا أن نعدد المراتب نجد أن الإمامة هي في أعلى مراتب ومقامات شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل. فلما جمع له الأشياء، كل هذه المقامات جمعت لإبراهيم الخليل، قال: إني جاعلك للناس إماما. رواية صحيحة السند عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يبين لنا بأن مقام الإمام مقام لا يتبادر إلى ذهن أحد أن كل نبي هو إمام. لا، كثير من الأنبياء ليسوا بأئمة، وبعض الأنبياء هم من الأئمة. لذا تجدون في آية سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذه إشارة إلى أبناء إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى أيضا جعل لهم الإمامة. وهكذا كما يقولون، وهكذا كثير من الأئمة ليسوا بأنبياء، النسبة بينهما هي العموم من وجه كما في المنطق. يعني بعض الأنبياء ليسوا أئمة، وبعض الأئمة ليسوا بأنبياء، وجملة من الأنبياء اجتمع فيهم هذا، يعني صاروا أنبياء وصاروا أئمة، ومنهم النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه رواية. الرواية الثانية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت إلى نص كلمات الإمام الرضا، يقول: إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل. التفت جيدا، يعني قبل إبراهيم الخليل كان هذا المقام موجود أو غير موجود؟ هذا المقام غير موجود، هذه من مختصات إبراهيم الخليل، اختص الله بها إبراهيم بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة. يعني المرتبة الأولى هي الخلة، المرتبة الثانية هي النبوة، المرتبة الثالثة هي ماذا؟ هي الإمامة. بعد النبوة والخلة هي مرتبة ثالثة، أعلى المرتبتين، وفضيلة شرفه بها. التفت جيدا بعد: وأشاد بها ذكره فقال: إني جاعلك للناس إماما. جيد جدا. تقول الرواية عن الإمام الرضا: فقال الخليل سرورا بها. عندما بلغ إلى هذا المقام أراد أن يكون هذا المقام أيضا لماذا؟ لذريته. وهذه قاعدة أشار إليها القرآن الكريم، وهي أيضا من مختصات المقام الإبراهيمي، وهو أنه ما من مقام وصل إليه إبراهيم الخليل إلا وطلب ذلك لذريته. ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين. وهكذا آيات أخرى تبين أنه ما من مقام بلغه إبراهيم إلا وطلب ذلك ماذا؟ لذريته. هسه لعله اعتبر بذرية نوح، لأنه القرآن الكريم عندما يأتي إلى ذرية نوح يقول عنه أنه عمل غير صالح، لذا نجد أن إبراهيم اعتبر من هذه الخصوصية، ما من مقام وصل إليه طلب ذلك لماذا؟ لذريته. قال: إني جاعلك للناس إماما سرورا بها ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهدي الظالمين. إذن البحث الثاني الذي أريد أن أشير إليه، وهو أن الإمامة في القرآن الإمامة. التفتوا جيدا، أنا لا أريد الآن أتكلم عن إمامة أئمة أهل البيت، له مقام آخر، ولكن أريد أن أبين لك أن الإمامة في القرآن مقام فوق النبوة في القرآن. الإمامة في القرآن، لا الإمامة في علم الكلام، لا الإمامة في اصطلاحاتنا المنبرية، لا الإمامة في كلماتنا وثقافتنا، الإمامة بحسب اصطلاح القرآن الكريم، الإمامة بحسب اصطلاح القرآن الكريم مقام فوق مقام ماذا؟ فوق مقام النبوة. يعني إذا أردنا أن نضع نبوة إبراهيم في كفة وإمامة إبراهيم في كفة، أي كفة ترجح، مقام نبوته أو مقام إمامته؟ هذه الآية المباركة بقرينة وبشهادة الروايات التي في ذيلها تبين لنا أن مقام إمامة إبراهيم فوق مقام نبوة إبراهيم. هسه هذه إذا اتضحت لك، عند ذلك إذا ثبت لنا بالبرهان القطعي أن الأئمة ورثوا الإمامة من إبراهيم، عند ذلك إذا سمعت أننا نقول أن الأئمة أفضل من الأنبياء لا تستغرب هذا المعنى، لأن القرآن الكريم صريح في أن مقام الإمامة في إبراهيم أعظم من مقام ماذا؟ مقام نبوته. فإذا ثبت بدليل قرآني أن الأئمة ورثوا الإمامة من إبراهيم ولم يرثوا النبوة، لأنه لا نبي بعد، ختمت النبوة، ولكن ورثوا ماذا؟ ورثوا الإمامة، والمفروض أن الإمامة أعظم مقاما من ماذا؟ من النبوة. إذن هذا دليل قرآني على أنهم فوق مقام الأنبياء حتى أنبياء أولي العزم. بحثوا لعله إذا صار الوقت أشير إليه. نعم، يبقى الكلام أنه ما هي هذه الإمامة التي خص الله بها إبراهيم؟ وما هي تلك الدرجة والفضيلة التي عبر عنها القرآن الكريم أشاد بها في ذكره؟ ما هو ذلك؟ ما هي تلك الحقيقة؟ في الواقع أستميح الأخوة عذرا أنني لا أستطيع أن أفيض الكلام في هذه الجهة، ولكنه أقول في كلمة واحدة للإخوة في رواية وردت، فقد أقرأ تلك الرواية، أيضا الرواية جيدة من حيث السند، الرواية في أصول الكافي عليه في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 205، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. التفت إلى نص الرواية وشرحها إن شاء الله في محل آخر. قال إنه قال الإمام الصادق: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. وأتصور هذا قانون تكويني، سنة من السنن الإلهية التي تحكم نظام عالم الإمكان، أن الله سبحانه وتعالى أبت حكمته إلا أن يجري الأشياء إلا بأسباب. إذا أراد الإنسان أن يرفع عطشا لا بد من الماء، أن يرفع جوعا لا بد من الطعام، إذا أراد الدخول إلى الجنة طريقه الإيمان والعمل الصالح، أراد أن يذهب إلى النار فمن يعمل سوءا يجزى به، طريقه الفسق والفجور ونحو ذلك، هذه كلها أسباب توصل إلى نتائج. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب. بعد: فجعل لكل شيء سببا، وهذا أيضا واضح. بعد: وجعل لكل سبب شرحا. واقعا نقطة مهمة، وهو أن كل سبب له شرع، لأنه إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ننزله إلا بقدر معلوم، إذن له شرح، لا بد أن نقف على شرح هذه الأسباب. وجعل لكل شرح علما، هناك طريق للوصول إلى ذلك الشرح، هذا محل الشاهد، هذه المقدمة محل الشاهد. قال: وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله ونحن. إذن التفت جيدا، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي ليبين نظام التكوين، لا نظام الاعتبار والتشريع والسياسة، يجعل رسول الله والأئمة ضمن نظام ماذا؟ ضمن نظام التكوين، وهذا الذي يعبر عنه: لولاهم لساخت الأرض بأهلها، كما ورد في روايات من الفريقين، سأقرأ لك بعضها إن شاء الله تعالى. إذن الإمامة التي يشير إليها القرآن الكريم والتي أعبر عنها بالإمامة الوجودية، مرادي من ذلك يعني أن وجود هؤلاء له مدخلية في نظام عالم الإمكان، بنحو لو كانوا لبقي هذا العالم، ولو رفعوا لارتفع ماذا؟ لارتفع هذا العالم. لذا ورد في كثير من الروايات: لو لم يبق في هذا العالم إلا اثنان لكان أحدهما ماذا؟ لكان أحدهما الحجة. لماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن أن تقوم السماوات والأرض إلا بحجة لله سبحانه وتعالى. حتى هذا الحجة على قسمين، تارة كما يقول الإمام أمير المؤمنين، تارة يكون ظاهرا مشهورا، وأخرى يكون ماذا؟ غائبا مستورا، ولكن هذا لا يؤثر على مسؤولياته ووظائفه التي يقوم بها. وكما مثل لذلك الرسول الأعظم حيث قال بأنه كيف نستفيد منه في زمن غيبته، قال: كالشمس إذا غيبتها السحاب، فإن الشمس تقوم بدورها قبل من وراء السحاب. نعم، كل ما في الأمر أنت ترى أو لا ترى ذلك، وعدم رؤيتك ليس معناه أنه لا يقوم بوظيفته. ولعل واحدا من أهم القصص القرآنية التي أشار القرآن إلى هذه الحقيقة هي قصة ذلك العبد الصالح مع موسى. تجد أن موسى كان نبيا من أنبياء أولي العزم، ولكنه يقول لذلك العبد الصالح: أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. عجيب مقام هذا الذي وصل إليه العبد الصالح، حتى يقول له نبي كموسى: أتبعك، أولا أنا تابع ولست بمتبوع أولا، وثانيا ماذا تعلمني؟ تعلمني رشدا مما لا أعلمه. وانظر إلى الجواب الذي يأتي من ذلك العبد الصالح، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أساسا أنت لم تخلق لهذه الوظيفة التي أنا خلقت لها. وهذه من أفضل القصص القرآنية التي ينبغي لنا أن نعتبر، يعني أنه كان هناك ولي لله سبحانه وتعالى، عبد صالح آتيناه من لدنا علما، كان يقوم بدوره يخرق السفينة ويقتل ذلك الغلام ويعدل الجدار، يقوم بدوره، ولكن حتى موسى يقف على وظيفته أو لا يقف على وظيفته. بعد هواية أنت لا تتوقع أكثر من حدك، وهو أنه إذا أنا ما أرى أن الحجة كيف يقوم بوظيفته، إذا شنو دور الحجة؟ ما هي وظائف الحجة؟ بس يا أخي أنت ما تعرف وظائف الحجة، هذا مو معنى أن الحجة لا يقوم بدوره الأساسي في نظام هذا العالم. كلام طويل والوقت بدأ يتداركني، ما عندي وقت أن أفيض في هذه الجهة، وأستميع الأخوة عذرا وقعا. هذا هو البحث الثاني. البحث الثاني، احنا كان ينبغي انه هذه الابحاث نطرحها في 3-4 محاضرات او 5 محاضرات، باعتبار انه ما عندنا وقت الا هذه الليله، فلهذا كل البحث من 5 محاضرات نريد ان نجمله ونلخصه في ساعه واحده على اي الاحوال. اذا الامامه التي يقول عنها القران الكريم اني جاعلك للناس اماما، ليروح ذهنك مباشرة إلى الإمامة يعني الدينية، يعني المرجعية الدينية، يعني يبين الحلال والحرام. لا يا أخي، ليست الإمامة هذه فقط. ليست الإمامة معنى خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، إمامة الأمة، إمامة السياسة، ليست كذلك، بل هي إمامة أوسع من ذلك. إذا أردت أن أقف عند هذه النقطة جيدا، التفت إلى الآية المباركة، قالت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه الآية المباركة تقول أن هؤلاء الأئمة لهم هداية، ولكن هذه الهداية قائمة على أساس ماذا؟ أمرنا. فأنا وإنت عندما نسمع الأمر كما نسمع في قوله ولي الأمر، ذهننا أين يذهب؟ يذهب إلى الأمر، يعني الشأن السياسي والأمر القيادي، مع أن القرآن عندما يطلق الأمر لا يريد هذا المعنى، يريد الأمر الوجودي. لذا نجد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يسأل ما هو المراد من الأمر، قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو الأمر. إذن الإمام يصاحبه أمر ماذا؟ أمر هو كن فيكون. أقرأ لك رواية قيمة في هذا المجال عن الإمام أمير المؤمنين، وردت في نور الثقلين المجلد الأول صفحة 507، هواية جيدة الرواية. أنا بودي تلتفت إلى النكات التي يشير إليها الأئمة ونحن في غيبة عنها. أنت ماذا تفهم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ ماذا تفهم من أولي الأمر؟ تفهم من أولي الأمر يعني ولي الأمر في الأمة، يعني القائد في الأمة، يعني الرئيس في الأمة، يعني من له حق الأمر والنهي ماذا؟ في الأمة. هذا الذي نفهمه. لذا تجد أن كثيرا من المفسرين يقولون أن هذه الآية لا تختص بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما تجري في زمن غير الأئمة، كل ولاة الأمر تشملهم هذه الآية المباركة. ولكن أنت اسأل هذا السؤال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما سأله سائل هذا السؤال. قال السائل ما ذاك الأمر الذي أنتم ولاته؟ الآية قالت قولوا الأمر، فأنتم ولاة ماذا؟ ولاة الأمر. ما ذاك الأمر الذي أنتم ولاته؟ التفت إلى أمير المؤمنين، قال عليه أفضل الصلاة والسلام الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. نحن صاحب ذلك الأمر. شوف هذا البحث اللي احنا نطرحه وين، والإمام أمير المؤمنين وين يودي البحث أصلا؟ في مكان آخر. لأنه أنت تقرأ في القرآن الكريم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الإمام أمير المؤمنين يقول نحن صاحب ذلك الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر. ما هو ذلك الأمر؟ التفت. قال يفرق فيه كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض. هذا هو الأمر الذي نحن ولاته. هسه بناء على هذا بعد هذه الآية هم تشمل غير الأئمة أو لا تشمل غير الأئمة؟ لذا في نور الثقلين وحدها أخطيت 50 رواية تقول أن الآية إيانا عنت خاصة، هاي مالتنا هذه مثل آية التطهير، ولكن أنت لا تلتفت إلى محتوى الآية المباركة، تقول خب لماذا لا تشمل ماذا؟ لماذا لا تشمل غير المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهذا أيضا يرجع إلى أن الإمامة إمامة سياسية ودينية أو أنها إمامة أوسع من ذلك. أنا في أبحاثي وفي كتبي أشرت إلى هذه الحقيقة، قلت بأن الإمامة السياسية والإمامة الدينية هي فروع ذلك الأصل وتلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإلا نحن لا نعتقد أن الإمامة تتلخص في ذلك. لذا يقول بعض علمائنا الأعلام أن الإمامة التي نحن نعتقدها لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تلك الإمامة لا نصبت في الغدير ولا غصبت في السقيفة، تلك إمامة أخرى، هذه التي نصبت في الغدير إمامة ماذا؟ إمامة سياسية، والتي غصبت في السقيفة إمامة ماذا؟ إمامة سياسية. أما الإمامة التي نحن نعتقدها لأئمة أهل البيت فهي فوق هذا وذا. جيد جدا، لا أطيل الكلام أكثر في هذا البحث الثاني. احنا جئتنا بعد وقت، صلوا على محمد وآل محمد. بلي يعني إذا الإخوة يسعفون البحث نتم في هذه الليلة أنا أكون بخدمة وأكون شاكرا له. جيد جدا، إذا إلى هنا انتهينا إلى الركن الثاني أو الثابت الثاني، لأن بعض الإخوة طلب مني أن أتكلم عن الثوابت ولا أدخل في التفاصيل، ولهذا أريد أقف عند الثوابت لا أدخل في التفاصيل. الثابت الثاني في مسائل الإمامة أن الإمامة عندنا لا تتلخص في بيان الحلال والحرام والإمامة السياسية. طبعا هذه القضية إذا حلت من الناحية العقائدية عند ذلك بعد لا يمكنك أن تقول إذن ما هي وظيفة الحجة في زمن الغيب، لأن أنت إذا لخصت وظائف الإمامة في بيان الحلال والحرام وإمامة الأمة وبتقول في زمن الغيب الحجة يقوم بهذا الدور أو لا يقوم بهذا الدور، لا يقوم، إذن لا وظيفة له. وبتعبير بعض الكتابات المعاصرة تقول إذن يكون وجوده لغو، فإذا كان وجوده لغو واللغو على الحكيم وهو الله ممتنع عقلا، إذن وجود الحجة أصلا ممتنع عقلا. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء لخصوا دور الإمامة كأنه مرجع وعالم دين ليس إلا، ولكنه شوية علم هذه الحقائق. لذا تجد أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى الإمامة، التفت إلى هذه الرواية اللي واردة في الكافي، الرواية يقول دخل الإمام الرضا مرو، كنا مع الرضا بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين. الرواية طويلة، أصل إلى هذا المقطع، ثم قال هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ هؤلاء لا يعلمون أن الإمامة ما هي، وإلا لو كانوا يعلمون أن الإمامة لما تركوا أمر الإمامة إلى ماذا؟ إلى اختيار الأمة. إن الإمامة، التفت هذه كلمات إمام معصوم، إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم. أنت تتصور أن الإمامة فقط هي بيان الحلال والحرام؟ خب لو كانت كذلك واقعا لا تنطبق عليها كل هذه المواصفات، لماذا أجل شأنا؟ لماذا أبعد غورا؟ لماذا لا يمكن للناس أن ينالوها بعقولهم؟ إلى أن قال: أو يقيموا إمامة باختيارهم. إن الإمامة خص الله بها عز وجل إبراهيم الخليل، إلى أن يأتي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. هذه كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في وصف الإمامة. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أريد أتبق البحث شيئا وأرجع إليه. قال: أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول؟ هذا المقام الذي أشرحناه في الإمامة تجدون يمكن أن يوجد في غير آل الرسول صلى الله عليه وآله. كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تذل عنه إلى الحضيض أقدامهم. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة، فلم يزدادوا منه إلا بعدا، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هسه الآن رواية هنا عن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، رواية قيمة في هذا الباب. كان في السنة الثالثة أو الرابعة من عمره المبارك والشريف، سائل يأتي إلى الإمام الحسن العسكري ويسأله الدليل على النص. التفت إلى هذه الرواية، أنقل لك مضمون الرواية. الإمام سلام الله عليه أشار إلى ابنه إلى الحجة، قال: اسأل هذا. فسأله قال: ما الدليل على النص؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى طلب من موسى أن يختار له 70 رجلا لميقاتنا، وجاء موسى واختار خيرة أصحابه لأن يذهبوا إلى ماذا؟ إلى لقاء الله وإلى ميقات موسى. عندما وصلوا إلى هناك قالوا: أرنا الله جهرة. فإذا كان اختيار موسى وهو نبي قد يقع على ناس ليسوا أهلا، فكيف إذا أوكل الأمر إلى عموم الناس كيف يصلون إلى الحق؟ التفت إلى هذا الاستدلال الدقيق والعميق بأنه نبي معصوم أوكل إليه الأمر، ولكنه استطاع أن يشخص من هو أهل لذلك أو لم يستطع. لم يستطع، فكيف وإذا أوكل الأمر إلى عموم الناس؟ المهم، إذن الإمامة التي نحن نعتقدها فوق جميع هذه المقامات التي يتبادر إلى ذهن أحد عند ذلك، عندما تسمع بعد في بعض الروايات أساسا لا تقولوا فينا أربابا وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، عند ذلك بعد هواي لا تستغرب من مضمون مثل هذه الروايات اللي ما أريد أدخل فيها. البحث الثالث، وهو أن هذه الإمامة من حقك أن تقول: سيدنا، هذه الإمامة التي ثبتت إلى هنا مقام اختص بمن؟ اختص بإبراهيم. كيف تثبت أن هذه الإمامة موجودة ماذا؟ موجودة في غير إبراهيم. قبلنا كل هذه المقامات التي ذكرتها، نقبلها لإبراهيم الخليل، ولكن ما الدليل على استمرار هذه الإمامة إلى يومنا هذا وإلى زماننا هذا؟ وهذه هي المسألة الثالثة والركن الثالث والثابت الثالث من ثوابت الإمامة عندنا، وهو أن الإمامة ظاهرة مستمرة عندنا وليست كالنبوة ختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين. لا، الإمامة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل مو فقط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا التعبير تعبير ليس بدقيق. إلى الله سبحانه وتعالى ندخل المحشر احنا بنحتاج إمامة، ندخل البرزخ احنا بنحتاج إمامة، لأن حديث الثقلين يقول: ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن هناك إلى هناك لا يفترقان، مو فقط في الدنيا لا يفترقان، في البرزخ لا يفترقان، في مواقف القيامة لا يفترقان. نعم، إلى الجنة هناك ماذا؟ طبعا إثبات شيء لا ينفي ما عداه. حديث الثقلين يقول: إلى هناك لا يفترقان، مفهوم ما بها الجملة، يعني بعد ذلك ماذا؟ يفترقان، أي ظل يفترقان بعد ذلك. على أي الأحوال، هل أن هذه الإمامة مستمرة أو منقطعة؟ بحث مهم وأصل من أصول اعتقاداتنا وركن من أهم أركان الإمامة عند مدرسة أهل البيت، وهي أن الإمامة ظاهرة مستمرة وليست ماذا؟ وليست منقطعة. ما هو الدليل عليها من القرآن الكريم؟ الدليل عليها من القرآن الكريم، إذا أردت أن أدخل بحثا تفسيريا يطول بنا المقام، ولكنه بنحو الاختصار أقول: الآية قالت إني جاعلك. جاعل في اللغة العربية اسم فاعل، الإخوة الذين درسوا اللغة العربية يعرفون ماذا أقول، اسم فاعل، واسم الفاعل يقوم بدور الفعل المضارع، والفعل المضارع عند كل اللغويين والأدباء والنحويين يدل على الاستمرار والدوام. يعني الآية المباركة عندما قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني هذه الإرادة ليست في آن أول، لا، على الدوام والاستمرار. الله يريد ماذا؟ حدوثا وبقاء. يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعل مضارع، يعني إرادة اليسر وعدم إرادة العسر لا ينحصر في آن واحد، بل هي ظاهرة عامة. لذا نجد عندما نأتي إلى كلمات هؤلاء نجد أنهم يؤكدون على هذه القضية. مثلا الراغب الإصفهاني في المفردات عندما يأتي إلى مفردة الجعل يقول: الجعل تصيير الشيء على حالة دون حالة، يعني أنه يجعله ماذا؟ يجعله بهذا النحو لا بهذا النحو. خلي أضرب لك فد نظائر قرآنية لعله يوضح المطلب أكثر. قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا. ما معنى جعله؟ يعني في آن واحد جعل، لو جعله على الدوام والاستمرار أي منهما؟ هو من الواضح أن الجعل هنا لا يراد منه فقط الحدوث، وإنما يراد منه الحدوث والبقاء أيضا. أو قوله تعالى: وجعل لكم مما خلق ظلالا. فالجعل في القرآن كأن مرجعه إلى السنة، يعني إذا أراد الله أن يبين السنة من السنن الإلهية يقول جعل. والسنن الإلهية كما عبر القرآن: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا المعنى استفيده أيضا من ذيل الآية. التفت جيدا، الآية المباركة قالت إني جاعلك للناس إماما. جيد جدا، والإمامة لإبراهيم ثبتت. انظر إلى قوله: إبراهيم قال أريد الإمامة ماذا؟ لذريتي. يعني فقط الإمامة لي أو لي ولذريتي ومن ذريتي، يعني الإمامة أيضا تشمل ذريتي أو لا تشمل؟ التفت إلى الجواب الإلهي، الله سبحانه وتعالى لم ينفي مطلقا ولم يثبت مطلقا، لم يقل في ذريتك إمامة، ولم يقل لا توجد إمامة ماذا؟ في ذريتك، وإنما قال ماذا؟ لا ينال عهد الظالمين، يعني أن الإمامة موجودة في ذريتك، ولكنه ماذا؟ بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يكون ذلك الإنسان الذي يريد أن ينال العهد الإلهي لابد أن لا يكون ماذا؟ ظالما. إذن الآية المباركة صدرا وذيلا تبين لنا أن الإمامة مستمرة وليست منقطعة، وهذا المعنى الذي فهمناه من الآية المباركة. نجد أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا بينه في حديث واضح، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: قال فلم تزل في ذريته، بعد أن قرأ هذه الآية قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قال الإمام الرضا: فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله النبي صلى الله عليه وآله. ماذا قال؟ فقال جل وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. إذن واضح بأنه هذه الآية تبين لنا أن الإمامة ورثت وجعلت في ذرية من؟ في ذرية إبراهيم وهذا النبي، فكانت له خاصة الصحابة تقلدها عليا بأمر الله تعالى. البعض يتصور، وهذا مما يؤسف له مع أنه خلاف صريح القرآن الكريم، البعض يتصور أن الإمامة لعلي كانت بنصب من رسول الله. ليس الأمر كذلك، الإمامة لعلي كالنبوة للخاتم صلى الله عليه وآله، يعني كما أن الله جعل النبوة للخاتم جعل الإمامة ماذا؟ لعلي. نعم، باعتبار أن علي لا يوحى إليه فكان النبي مبلغا عن الله فيما جعله، لا أنه نصب رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا صريح الآية المباركة في آية الإبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أساسا أنت مبلغ، لا أنك جاعل. الجاعل هو من؟ هو الله. فلهذا انظر إلى الإمام الرضا يقول: بأمر الله تعالى فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، إلى أن تقول الرواية فهي في ولد علي خاصة. ذاك مو حديثي. إذن الآية المباركة تبين لنا هذه الحقيقة، وهو أن الإمامة الإبراهيمية، إني جاعلك للناس إماما، هذه الإمامة إمامة مستمرة وليست بمنقطعة. والعجيب جدا عندما نراجع الروايات الواردة من الفريقين نجد أنهم يؤكدون على هذه الحقيقة. هذه الحقيقة انظر إليها في قولهم: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. البعض يتصور بأن هذا النص هو نص مرتبط بمن؟ ها؟ مرتبط بمدرسة أهل البيت. أنا أقرأ عبارة ابن حجر العسقلاني في هذا المجال، يقول: وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة، مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة، دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. هذا كلام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 385. وكذلك ابن الحديد المعتزلي في شرح النهج يقول: كي لا يخلو الزمان ممن هو مهيمن لله تعالى على عباده ومسيطر عليهم. التفت جيدا، عبارات عجيبة، ها، مهيمن على عباده ومسيطر عليهم، وهذا يكون تصريحا بمذهب الإمامية. ابن أبي الحديد يقول: ولكن مع الأسف أن أصحاب لا يحملونه على أن المراد به شيء آخر. يعترض على أصحابه المعتزلة، ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن ابن أبي الحديد شيعي. من أفدح الأخطاء الاعتقاد أن ابن أبي الحديد شيعي، بل من أشد المناوئين للتشيع ابن أبي الحديد. يكون في علم الإخوة إيمانه بعلي شيء، وأنه شيعي ومن مدرسة أهل البيت شيء آخر. أساسا هذا الكتاب من أوله إلى آخره لو ينظر الإنسان إليه بدقة ويراجعه بدقة لوجد كاملا أنه بصدد الرد على كتاب الشافي في الإمامة للسيد المرتضى. ما من كلام صدر للسيد المرتضى إلا ويجد له ردا كثيرا وواسعا في كلمات ابن أبي الحديد. نعم، معتقد بالإمام أمير المؤمنين، وكثير موجودين. جورج الداقم أيضا معتقد بإمامة أمير المؤمنين، وهذا مو معناه أنه أساسا يعتقد بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى نعده من أتباع هذه المدرسة. هذه روايات، طبعا مصادر لعله أنا 20 مصدر في هذا الكتاب مدخل إلى الإمامة أشرت إليه، مصادر كلها من كتب أتباع الخلفاء، يعني المعيار والموازنة وتاريخ اليعقوبي والعقد الفريد وقوت القلوب والمحاسن والمساوئ وتاريخ بغداد، كل هؤلاء نقلوا هذا النص. وكذلك مجموعة من الروايات اللي هي روايات عجيبة أيضا: قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أنا بودي أن الإخوة يتدبروا في هذا الحديث المبارك اللي أنا لعله نقلت لا أقل 50 مصدرا من كتب العامة لهذا الحديث. لا يتبادر أن هذا الحديث حديث مختص بأتباع أهل البيت، ورد بألسنة متعددة: من مات وليس في عنقه بيع مات ميت جاهلية، من مات وليس عليه إمام فإن موتته موت جاهلية، من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. أنا ما أستطيع أن أقبل أن أحدا يقبل أن يقول أن المراد من الإمام أي إمام كان، حتى لو كان فلان وفلان، حتى لو كان يزيد مثلا. بينكم وبين الله، إذا مات الإنسان ولا يعرف يزيد يموت ميتة جاهلية يعني. إذن من الواضح أن هذه الإمامة التي من لم يعرفها مات ميتة جاهلية، هذه إمامة مخصوصة وليست إمامة ماذا؟ وليست إمامة عامة. ولا يقول قائل أن هذه الإمامة إمامة العادل، لأن العدول في كل زمان متعددون لواحد. ها؟ الأئمة في زماننا إذا أردنا أن نفسر الإمامة بالمعنى العام، يعني بالمرجع افترضوا أو بالقائد السياسي العادل أو هذا واحد لو متعدد، هو يعني واقعا حتى لا يموت الإنسان ميت جاهلية لابد يعرف كل هؤلاء حتى لا يموت ميت جاهلية، أصلا يمكن أن يقبل هذا أحدون؟ إذن هذه الروايات تريد أن تشير إلى إمام مخصوص، شخص مخصوص بعينه، أنه من مات ومن لم يعرفه فقد مات ماذا؟ فقد مات ميتة جاهلية. أيضا لا أقف عند هذا البحث. إذن البحث الثالث الذي انتهيت إليه، وهو أنه الإمامة ظاهرة، الإمامة بالمعنى القرآني، ها، مو الإمامة بالمعنى الكلامي، مو الإمامة بالمعنى الفقهي، مو الإمامة بالمعنى الثقافي الذي نملكه كموروث عن هذا المفهوم، لا، الإمامة بهذا المعنى التي هي خصوصية وفضيلة شرف الله بها إبراهيم بعد النبوة وبعد ماذا؟ وبعد الخلة. هذه الإمامة ظاهرة مستمرة وليست منقطعة. جيد جدا. البحث الرابع، وهو أنه هذه الإمامة التي خص الله بها إبراهيم الخليل، هذه الإمامة ما هو شرطها؟ أيضا لا أحاول أن أدخل في بحث نحن بحثناه في كتاب العصمة، لا، بحث مفصل، ولكنه فقط أنقل لك كلمات الفخر الرازي في هذا المجال. انظر ماذا يقول الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة. الفخر الرازي عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة هكذا يقول، يقول ظاهر الآية، هذا كلام الفخر الرازي اللي هو من كبار علماء الأشاعرة، يقول ظاهر الآية يقتضي انتفاء كونهم ظالمين ظاهرا وباطنا. ظاهر الآية لأنه قالت لا يكون ظالما، لا ينال عهدي الظالمين. وظاهر الآية مو أنه في الظاهر ليس بظالم، أيضا في الباطن على مستوى النوايا أيضا ماذا؟ ليس بظالم. التفت إلى عبارته، قال قلنا، فإن قيل قلنا، أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا. هذا كلام الشيعة. وهذا أنت مو شيعي ماذا تقول؟ يقول وأما نحن فنقول مقتضى الآية ذلك حق يهوه. هذا اعتراف من عالم أشعري عندما يصل إلى آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله، يشكل عليها ب22 إشكال أنها لم تنزل في علي وإنما نزلت في الأول أو الثاني. التفت جيد، تتصور أنه مو متعصب، لا، أساسا في بعض عباراته عندما يذكر الشيعة يقول الروافض عليهم لعنة الله، عليهم لعائن الله، يعني شخص بهذا المستوى، ولكن عندما يصل إلى هذه الآية يستطيع أن يتجاوز ويناقش في مضمونها أو لا يستطيع. التفت، يقول مقتضى الآية ذلك، الحق مع الشيعة، ولكن إلا أننا تركنا اعتبار الباطل. أسأل ليش لا يقول؟ هي نص عبارته في الفخر الرازي. فلذا نحن قلنا هذه جيدة هواية، قلنا أنه ستكتب شهادتهم ويسألوا عندما يشهد الإنسان أن مقتضى ظاهر الآية المباركة ذلك. قبل ماذا لا تعمل بمقتضى هذا الظاهر الذي أشارت إليه الآية المباركة؟ جيد جدا. إذن نحن طبعا يكون في علم الإخوة أيضا أختصر البحث، الفخر الرازي في موضعين من تفسيره لا أقل، أنا في موضعين أو ثلاثة وجدت هذا المعنى، في ذيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في ذيل هذه الآية من سورة التوبة، وفي ذيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يصرح تصريحا عجيبا، لعلك لا تجد هذا التصريح حتى عند بعض علماء الإمامية. التفت إلى عبارته، عبارة الفخر الرازي هذه، يقول نحن نعترف، هذه عبارة الفخر الرازي في الجزء 16 صفحة 220 و221 من تفسيره الكبير، نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان. هذا أقول هذا الكلام حتى الإخوة واقعا لا يتصورون أن الإيمان بوجود معصوم بعد رسول الله هذا من مختصات مدرسة أهل البيت حتى يتهمونا. لا والله، هذا من أهم اعتقادات المسلمين، أنه لا بد من وجود معصوم في كل زمان. نعم، تدري أين اختلفنا؟ ها؟ أين اختلفنا؟ هو يقول أن المعصوم ليس علي وأولاده، صريحا يقول، ها، مو الأئمة الاثني عشر الذي يقول بهم الروافض، هذول مو معصومين. لعد من المعصوم؟ يقول المعصوم هو إجماع الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. إذن العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه صاحب الغدير يقول شيء غريب والله، أنهم يتأسفون ويستكثرون بالعصمة على علي وأولاده، وقد قال فيه رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، ولكنه يقبلون العصمة للأمة وفيها أمثال يزيد وأمثاله. يستكثر العصمة لعلي، ولكنه عندما يأتي يجد بأن دلالة الآيات والروايات يمكن المناقشة أو لا يمكن المناقشة، لا يجد بدا من القبول. يقول لا بد من معصوم في كل زمان، ولكن هذا المعصوم إلا أن نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمة، ما نقول الأئمة الذي يقول به الروافض. هذا من المتقدمين محمد عبده الذي يعرفه الجميع، أو من طالع تفسيره يعرف أن المنح الذي يحكم هذا التفسير من أوله إلى آخره منحا ثلاثي بين قوسين، تعرف المعنى، التفسير الذي لمحمد عبده منحا ثلاثي، يحاول أن يبطل كل المعجزات التي وردت في القرآن، ولكن عندما يصل إلى هذه الآية المباركة يقول، التفت جيدا، يقول أولي الأمر منه تسأل فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، الآية أمرتنا بإطاعة أولي الأمر. يقول فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة إلى أن يقول فطاعتهم واجبة. عجيب، وإحنا جايلين غير الإمام، في الإمام غير المعصوم، في الإمام المعصوم حتى تستكثروا عليه، وإحنا مقايلين بأن الإمام تجب ماذا؟ طاعته. خلي ذهنك يم العبارة، يقول ويصح أن يقال هم معصومون. يا أخي لعد إذا أنت تقبل في عدول المؤمنين العصمة، لماذا تستكثر العصمة على أهل بيت طهرهم الله ماذا في كتابه؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على أي الأحوال، إذن هذا هو الركن الآخر والثابت الآخر من أركان الإمامة عند مدرسة أهل البيت، أن هذه الإمامة الإبراهيمية التي ثبتت لإبراهيم الخليل، أولا أنها مستمرة، وثانيا أنها يشترط فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون معصومة، وهذا بنص كلمات هؤلاء. نعم، يبقى عندنا بحث أخير، طبعا تجاوز الوقت تقريبا الساعة، يبقى عندنا بحث أخير وأختم به الحديث إن شاء الله تعالى، وهو أنه من هم المعصوم. أتصور هذا البحث من الأبحاث الذي بمفرده يحتاج إلى أبحاث مستقلة، من هم المعصومون؟ أنا أوكل الإخوة أو أرجع الإخوة إلى آية التطهير، إلى آية التطهير، آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقط أنقل لك نصا واحدا عن الآلوسي. الآلوسي واقعا يعد تفسيره روح المعاني من أهم التفاسير التي كتبت في الأزمنة الأخيرة، روح المعاني يقع في 32 مجلد، من أهم التفاسير، والمؤلف من كبار علماء العامة. عندما يصل إلى هذه الآية، آية التطهير، فقط أنقل لك عبارته ماذا يقول. يقول وأخبار إدخاله صلى الله عليه وسلم، نص عبارة الآلوسي، وأخبار إدخاله عليا وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم، كما يقول في النص، تحت الكساء وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ودعاؤه لهم وعدم إدخال أم سلمة أكثر من أن تحصى. التفت جيدا، هذا التعبير أكثر من أن تحصى يعني 10 روايات وتحصى، 20 رواية تحصى. هذه من العبارات التي لا تقال إلا للمبالغة العالية جدا. هذا الفخر الرازي، هذا الألوسي في تفسيره، وكذلك الفخر الرازي عندما يصل إلى هذه الآية، إلى قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، يقول: وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله هم الذين يؤول أمرهم إليه. طبعا هذه وسلم طبعا ليست على الموازين الصحيحة، هاي وسلم من الناحية المعنوية واللغوية، من الناحية المعنوية والمضمونية غير صحيحة، إلا على معنى لوسلم نحن لا نقبل بذلك. وسلموا تسليما، فسروها بالسلام ونفسرها بالإضاعة والإنقياد. لذا في الأدعية جميعا اقرأوا هذه وسلم ما موجودة، جاءت من مكان آخر. على أي الأحوال، قال: هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان إلى آخره، يقول آل محمد هم هؤلاء وليسوا غيرهم. لطيف هذا، أنه في هذه الآية يقول آل محمد هؤلاء، ولكن في آية التطهير أهل البيت يقول لا، نساء النبي، كأنه نسي ما يقول في آية سورة الشورى. على أي الأحوال، إذن الآيات تبين لنا بشكل واضح أن المعصوم في آية التطهير، وأن المعصوم في حديث الثقلين. الوقت لا يسع أن أبين كيف أن آية حديث الثقلين يدل على ماذا؟ على عصمة العترة، وعلى العصمة المطلقة للعترة، لا العصمة في درجة أو في مقام معين، لا مطلقا، يعني خطأ، سهوا، عمدا، نسيانا، كلها بحديث الثقلين ماذا؟ يثبت. وأهم تلك الأحاديث هذا الحديث الذي رواه الفريقان: علي مع الحق والحق مع علي، والقرآن يقول: وماذا بعد الحق إلا الضلال. فعلي يوجد معه ضلال أو لا يوجد معه ضلال؟ من الواضح بناء على هذا الحديث المتفق عليه لا يوجد هناك أي ضلال. وأختم حديثي ببعض الروايات الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ليكون ختام بحثنا مسك. قال علي عليه أمير المؤمنين: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. والبعض يقولون أن علي بن أبي طالب لا يقول أنا معصوم، ليش تنسبون له العصمة؟ وكأنه لم يقرأ نهج البلاغة. قال: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يستوي بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الخطة رقم 2، ثم قال: انظروا أهل بيت نبيكم، فالزموا سمتهم، واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، إن قاموا قوموا، وإن قعدوا اقعدوا، لأنهما إمامان، قاما أو قعدا لا فرق. وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. ولكنه من سمع هذا، لذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام شاكيا: فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة؟ إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون؟ فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون؟ وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. إلى أن قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إخواننا تركونا واستراحوا إلى كتاب الله، وإن الكتاب لمعي لم أفارقه ولن يفارقني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.